ولا تدعم ترى عدم مش من الخير والدين. اللهم اختم وافتح. كان الكلام في الاجزاء وذكرنا مسائل في الاخير اخر الاجزاء، منها في المسألة التي كنا فيها عدم نفوذ رأي شخص أو طائفة أو ملة أو مذهب على طائفة أخرى أو فئة أخرى أو مذهب آخر أو شخص آخر، رأيك لك، أما أن رأيك ينفذ في حق الآخرين قلنا الأصل العدم. لو وصل الأمر إلى الأصل، يعني الأصل العدم. وقلنا أن ملاك عدم الإجزاء يعني في عندنا أمرين: الحكم الواقعي إذا بقي على ما هو عليه لم يمتثل، والمصلحة الواقعية إذا لم تستوفى. ففي عندنا هاتين طبقهم بيطلع عدم إجزاء أو إجزاء. إذا واحد منهم تم فالأصل الإجزاء، إذا كلاهما لم يتم عدم الإجزاء. هذه بكل المسألة الأولى. فكنا في مسألة نفوذ فئة على فئة أخرى، نفوذ حكم ظاهري جار على فئة في على فئة في فئة على فئة أخرى. وقلنا أن الأصل العدم، فلو أن أناسا أجروا عقودا أو شيء على طبق رأيهم وكان برأي باطل مفروض يكون باطل، لكن استثني الزواج والطلاق نتيجة ما ذكرناه من أدلة، وهو سيرة المسلمين على ذلك، حيث لم يتجرأ أحد من الفقهاء على تزويج أناس مثلا من مذهب، وفرد شافعية تزوجت على المذهب الشافعي، فبيجي على المذهب الحنفي على مذهب أهل البيت سلام الله عليهم على المذهب الجعفر ما بتزوجها حتى لو كان برأيه باطل مثلا أو شيء، حتى لو بعض الشروط مخترقة. وهكذا بالنسبة للآخرين كذلك الروايات التي وردت السيرة، فإذن سيرة المسلمين القطعية على ذلك وأقرار المسلمين الأئمة عليهم السلام عليهم. اليوم هناك دعوة أيضا أن من المستثنيات من هذه القاعدة العامة، قاعدة عدم نفوذ فئة على أخرى، من المستثنيات الطهارة والنجاسة، باب الطهارة وباب النجاسة. يعني إذا أناس من مذهب معين، من فقيه على فقه معين، على فقه ما بيعتبروه طاهرة، فأنا لا أستطيع أن أحكم على أعمالهم بالبطلان، والله صلاة باطلة أو وضوء باطل أو الآخر، ما عندك شيء. تلاقي كل واحد ينظر للآخر أنه صحيح، أنه يسر هو ده شأنه، وأنا لا أرتب آثار مثلا النجاسة على، يعني بروح على بيت مسلم، بروح على بيت من أبناء العامة سنة، شروط الطهارة عندهم تختلف عن عما عند بعض الشروط يعني، وشروط النجاسة أيضا تختلف، ومع ذلك أذهب إلى بيته وأكل وأشرب وأصلي عادي وأعتبره طاهرا. فإذا قد يفهم من هذا أن نفوذ حكم ظاهري بحقهم أيضا ينفذ عندنا. إذا في حكم ظاهري عندهم بيصير عنا كمان نفس الشيء، نقدر نعتبره طاهر. هكذا ذهب بعضهم. فإحنا راح نشوف أدلتهم على النفوذ وتخريجنا لهذه الحالة. تبقى حالة واقعية. إحنا بتفوت على أي بيت، أنا نروح على بيت من أخواننا السنة مثلا، من السنة من أي مذهب كان، ما بتعتبره طاهر وتشتغل على الطهارة وكل شيء أحسن منه. يعني هل معنى أن الأحكام الظاهرية في حقهم تنفذ في حقنا؟ خلاص بنعتبرها ماشي الحال طالما هو معتبرها طاهرة. فهل يستثنى باب الطهارة والنجاسة من القاعدة العامة كما استثنى باب النكاح والطلاق ما بيطلق نكاح والطلاق او لا؟ في استثناء او في استثناء؟ طبعا نتيجتها ثمرتها انه اذا كان هناك استثناء فهذه القاعدة لا تجري عند الشك. كلام طبعا كله عند الشك، تنفعنا الرسول عند الشك. فعند الشك في انه تجري شيء بيعتبره طاهر او نجس مش عارف شو بدي اعمل، فعند الشك ماذا نفعل؟ اذا قلنا بالنفوذ بيعتبره طاهر، اذا قلنا بعدم النفوذ بيعتبره نجس. اعتبره نجسا. هذه ثمرة المسألة، وثمرة كبيرة طبعا، مش ثمرة مهمة عادية، خصوصا مع المخالطات الكثيرة يعني مختلطين. حتى أكثر من هيك بعض الأشخاص، بعض خلينا نقول بعض احنا بين بعضنا، واحد بيعتبرها هذه طاهرة وأنا بيعتبرها نجسة، شو بنعمل؟ واحد بيعتبر المتنجس الأول مثلا المتنجس الثاني لا ينجس، بعضه بيعتبر أن المتنجس الثاني ينجس. طيب هذا عم يشتغل على أساس أن المتنجس الثاني لا ينجس وعنده هالمشكلة كلها ماشي فيها. طيب أنا كيف بدي أعتبر حالي طاهر عنده؟ يعني كيف بدي أعتبر طاهر عنده؟ مثلا الكحول. هلا أنا هذه في مشكلة محل ابتلاء. كان السيد الحكيم رحمه الله مثلا كان ينجس قدما ينجس الكحول. طيب واحدة بتسألني بتقول لي طيب أنا بروح لعند ناس أعلم أنهم يستخدمون العطورات التي فيها كحول. طيب على رأيي أنا، على يعني أنا بعدني مقلدي القدام سيد محسن الحكيم وغيره اللي هني كانوا يقولون بتنجيس الكحول، أن الكحول نجس. طيب هني يقلدوا سيد خوي مثلا، فهذا شو أنا بقدر أعتبره طاهرة؟ هي بتقلد سيد خوي. يعني امرأة سألتني تذهب إلى امرأة أخرى تلك تقلد السيد خوي فتعتبر الكحول طاهرة وأنا عفوا نجسة وأنا بعتبرها طاهرة باعتبار التقليدي، أو اختلاف مجتهدين مثلا. طب أنا بهالحالة شو بعمل؟ باعتبرها طاهرة أو نجسة؟
السيد خوي طاهرة
مش
نجسة.
فالسيد خوي رحمه الله كان يطهر سيد محسن مثلا كيم كان ينجس، فواحدة تقلد السيد الحكيم.
أي سيد الحكيم
راحت لعند واحدة بتقلد السيد خوي وبيعتبرها هذه، يعني هذا بيعتبرها طاهر بيعتبرها نجسة. هذا شو الحكم؟ طبعا محلات يعني الابتلاء كثيرة بهالمسألة هاي، لذلك خلينا نبحثها شوي لأن فيها شيء من الأهمية. فالمسألة السادسة، هل تستثنى الطهارة والنجاسة من عدم النفوذ في حق الآخرين كما استثني النكاح والطلاق أو لا؟ في استثناء أو في استثناء؟ ما يمكن أن يستدل به على الاستثناء يعني مثل النكاح والطلاق في استثناء، يعني أن الأصل لا في استثناء، يعني ينفذ ما في الحكم الظاهري في حق الآخرين في باب الطهارة والنجاسة أيضا ينفذ. فإذا أنت اعتبرته طاهر نتيجة حكم ظاهري شرعي أنا بعتبره طاهر، حتى لو يعني خلص ماشي الحال بعتبر أمورك كلها صحيحة بالنتيجة أنا لا أتنجس. تفتين؟ فهل يستثنى باب الطهارة وباب النجاسة في مسألة نفوذ حكم ظاهري على الآخرين أو لا؟ هذه مسألة. ما يمكن الاستدلال به على الاستثناء أمران، يعني يستثنى يعني ينفذ
بس المكلف هنملك على الفائدة
طبعا، مكلف المجتهد مكلف بالنتيجة والمقلد يعني مقلد يعني بالنتيجة إذا تبدل تقليده.
إذا ذاك عنده فتوى ما بده يعدل كليا،
فإذا تبدل تقليده مثل ما قلنا
غير احتياط.
كانت مثلا تقلد السيد الحكيم رحمه الله الذي يقول بالنجاسة أصبحت تقلد السيد خوي بالطهارة، أو قلدت السيد خوي بالطهارة ثم قلدت شخص آخر يقول بالنجاسة. طيب شو وضع هذه؟ أو طبعا تبدلت مرة معنا مسألة تبدل رأي المجتهد، لا قلنا يعني المثال واضح جدا، تفتينه شخص رعد المثال يبدو الإخوان تبوا شوي، مثال واضح جدا يعني حاولت أنا أتي بأمثلة واضحة حتى تعرفوا يعني أدى ثمرات الموضوع. شخص يقلد من يقول بطهارة الكحول، ذهب إلى من يقول بدي يزوره إلى من يقول بنجاسة الكحول، أو يقلد من يقول بنجاسة الكحول. أنا إنما لا فرق بين المجتهد والمقلد بهالمسألة كما في المسألة السابقة. شو بيعمل؟ بيعتبره طاهر؟ ما هيدا عمالي يشتغل بعماله على أساس إنه الكحول طاهرة، نسة عفوا، على أساس إنه الكحول طاهرة، وأنا بقول إنه الكحول نسة. أو مثلا الآن الخادمات
تصلوا شوية،
الآن الخادمات مثلا
ما في فرق بين المقلد والمجتهد،
بل نحن مرت معنا المسألة في مسألة تقليد المقلد والمجتهد لا فرق بينهما، بين الفتوى والرواية باعتبار أنها ينظر إليها العقلاء على أنها ليست لا تؤدي إلى أحداث مصلحة، مرت معنا المسألة.
مش أصل هذا مقلد مأمور أنه يتبع رأي، مأمور يتبع حكم، كيف بدنا نجرد مولانا من هذا الأمر؟
مش جرد لا،
يتبع رواية يعني؟
لا لا مش جرد لا،
كيف لا يعني؟ مرجو عم بقول حرام، عنده عدة خيارات، فيش خيار ثالث، كيف بدنا نقول بالإجزاء مولانا هون وعدم الإجزاء وجري قاعد يعني عليه للمكلف، المكلف
لا لا توش لا توش
قاعد ما دخل بالمكلف
في الأصل. إحنا كلامنا طبعا بالمجتهدين طبعا. الأصل عدم الإجزاء إذا تم الأمران اللي ذكرناه، في عنا أمرين، هل المقلد كالمجتهد أو لا؟ مقلد عندما يقلد شخصا في عم يقلده في فتوى، لكنه يقلده كنمر مر معنا المسألة يعني.
المقلد مولانا المقلد أصلاً لمسألة استفاء المصلحة وامتثال وعدم الدفاع.
ما بيعرف صحيح. لكن أنت كمجتهد بتقول له المقلد تبعك ماذا تقول له؟ أجزى أو لا يجزي؟ يعني هو عمل على أساس أنه
على أنه المقلد ما له علاقة.
عارف.
حتى بالامتثال وعدم الامتثال ومصلحة وعدم مصلحة.
ما له علاقة. انتبه شوية. بس لحظة. المقلد واحد كان يقلد من يقول بطهارة الكتابية، إجا قلد بعدين من يقول بنجاسة الكتابية، تبدل تقليده، شو بيعمل الحالي هذا؟ ذهب إلى من يقول بنجاسة الكتابية يسأل مقلده حينئذ شو بيعمل بهالحالي هذا؟ بيقول له ساعتها عارف مقلد ما بيجتهد، لكن يسأل مقلده شو عم ندرس الدرس إحنا كله، إنه لو فرق يعني هذا الدرس مش بس للمجتهدين والمقلدين، المقلدين مع مساكين ولا لا، ما هو دي المجتهدين على المقلدين يتبعوا المجتهدين في تبعية في كل شيء بيتبعوهم على أي حال. فإذا متفتين الأصل عدم نفوذ جريان، عدم نفوذ حكم ظاهري في فئة من فئتين على فئة أخرى. قيل استثني باب الطهارة والنجاسة عمعيت، وسبب الاستثناء أمران، سبب الدعوة يعني الذين ادعوا هذه الدعوة قالوا بأمرين. لا شون، أولا السيرة القطعية في تطهير أبناء العامة الذين يخالفوننا في بعض شرائط تطهير من النجاسات، مثلا بعضهم بيقول أن الماء مطلقا معتصم حتى النقطة معتصم، ما بده لا كر ولا غير كر، وهو بنى في حياته العملية على أن الماء معتصم، ومع ذلك أذهب إلى بيته وأعامله معاملة الطاهر المطهر. فهذا الأمر الأول الذي يمكن الاستدلال به على الاستثناء هو السيرة القطعية عند المسلمين، نعاملهم جميعا، نعامل أبناء العامة على الطهارة في أمور الطهارة على أنه طاهرين رغم أن هناك شرائط تختلف. تدهو. الأمر الثاني مخالطتنا بمن لا يهتم بالطهارة أصلا. نحن مذهب أهل البيت ندخل إلى عند ناس ما هم متدينين ومع ذلك نبني على طهارتهم، وهم لا يهتمون أصلا بالطهارة، لا طهارة ولا نجاسة، بتلاقيهم مش فرعين بيخرب الأرض بشيل الأرض بشيل حط. في هالناس الذين لا يهتمون، ما عندنا اهتمام بالطهارة والنجاسة، ندخل إلى بيوتهم ما بنتنجس من بيوتهم، نستخدم أوانيهم طبيعي، نستخدم ثيابهم طبيعي، إلا إذا ثبت النجاسة، إلا إذا ثبت النجاسة. هذا دليل آخر. بعض الروايات أو القواعد الواردة أيضا، يعني غير الأمرين صاروا ثلاث أمور، قواعد واردة من قبيل قاعدة سوق المسلمين. ونعلم أن في المسلم من المسلمين في السوق من يخالفنا. زمن الأئمة سلام الله عليهم كان يدخل إلى سوق بغداد، أسواق بغداد، شو بغداد كانت كلها متدينين من على مثل أهل البيت أو صالحين أو أتقياء، ما كانت الخمور أي موعد والسكر أي موعد والفسق أي موعد ومخالفة أهل البيت أي موعد، وأهل مجرة هذه الأسواق. مع ذلك قاعدة سوق المسلمين، ونعلم أن من المسلمين من في السوق من يخالفنا، بل نعلم بل حتى لو علم استهتارهم، بتشوف النصر الروي بالطهارة والحلية إذا كان المشتبه على نحو الشبهة غير المحصورة، كما في قوله عليه السلام في الحديث الشريف في الوسائل في الجزء 17 صفحة 91 مثلا الباب 61 الحديث الخامس
من أبواب شمو
مش حاطة مني مش مخرجنا إياه، لكن باب 61 صفحة 91 على كل حال من العشرين المجلد في الحديث الشريف يقول: وهل تعرف الطهارة والتذكية هذه البرية وهذه البرية وهذه السودان؟ برية يعني أهل البر اللي هن أعراب، والسودان يعني فالأمصار بالآخرين، فإنه هودي فبيعرفوا شيء. فلذلك ومع ذلك الأمام زمان عليه السلام قال: كني أدخل السوق وآكل اللحمة وأشتري وآكل الجبن، يعني طهارة بيعتبرون طاهرين. لذلك من هذه الأمور الثلاثة، يستفاد أنه في باب الطهارة والنجاسة يستثنى من القاعدة، بأن بابي الطهارة والنجاسة مستثنيان من القاعدة العامة من عدم الإساءة. الأصل عدم نفوذ فئة حكم ظاهري من فئة على فئة أخرى إلا النكاح والطلاق والطهارة والنجاسة. طيب، ونفس الوقت لم يرد من الأئمة سلام الله عليهم ما يدل على وجوب الاجتناب عن هؤلاء أبدا، ولا مرة ولا حديث، ليس هناك عين ولا أثر، بل بالعكس هناك أمر بالمخالطة، أمر بالمخالطة. بل نعلم أي جيدا أنهم يعاملونهم معاملة المطهرين، يعني الطاهرين مش نستين أبدا، مما يدل على نفوذ الحكم الظاهري الثابت عند شخص على الآخرين. هذه الأدلة الثلاثة جعلوها دليلا على نفوذ حكم شخص على الآخرين. فإذا أنت بتعتبره طاهر خلاص أنا بروح عندك بالبيت بأكل وبشرب بعتبره طاهر. تعتبره طاهر اجتهادا أو تقليدا، يعني أما تقلد المجتهد أو المجتهد نفسه. فيخرج حينئذ عن أصل عدم الإجزاء وعدم النفوذ. قبل أن نجي للجواب نلخص الموضوع كله. إذن المسألة السابقة عدم نفوذ الأصل عدم نفوذ حكم من فئة على فئة أخرى. فكل واحد له أحكام التي توصل إليها، كل فئة لها أحكامها التي توصلت إليها. هل يستثنى من هذه القاعدة؟ يعني أنا إذا رحت عند شخص خلص ما ثبت عنده كأنه يجري علي أيضا بالنسبة له، أي شيء مشترك خلص ماشي الحال. مرتين لكن استثنى من ذلك النكاح والطلاق، والدعية استثناء الطهارة والنجاسة أيضا. فإذا دخلت على بيت بطهر سبيرتو، بطهر الكحول، أنا بنجس الكحول مثلا، أنا بقدر أعتبره طاهر للبيت، لأنه هو الحكم الظاهري في حقه أن سبيرتو طاهر خلاص كيف. فالحكم الظاهري في حقه ينفذ علي بالتفتين بأدلة قد يمكن أن يكون منها تبو شوي السيرة القطعية بين المسلمين، مخالطتنا مع أبناء العامة المطلقة، روايات ساق اليد وسوق المسلمين والآخره. يعني أنت اشتريت ذبيحة من شخص مسلم، قعت اليد يعني طاهرة مذكاة خلص، فيش داعي تسأل بعد، ما ثبت بحقه ثبت في حقي خلص كيف ماشي الحال. هالأمور قد يقال أنها دليل على استثناء الطهارة والنجاسة من هذه القاعدة، من قاعدة عدم النفوذ، يعني بمعنى أن ينفذ. والجواب كل ما ذكرتموه صحيح، يعني نقول لهم الأمور الصحيحة، قاعة سوق المسلمين، قاعة اليد، الأمر بالمخالطة، الأمر مخالطة من لا يهتم بالطهارة والنجاسة، إجازة المخالطة إن لم يكن أمر فإجازة، ذكرته صحيح. بس انتبهوا شوي، لكن التفتوا قليلا، لو انحصر جواز المخالطة واعتبارهم طاهرين، لو انحصر بخروج باب الطهارة والنجاسة عن هذه القاعدة، ايه صحيح بنسلم. لكن لو كان سبب المخالطة واعتبارهم طاهرين أمور أخرى، لو كان أمور أخرى على بعض البعض، فحينئذ لا يكون دليلا، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال مثلا وغيره من الآخر. هذا راح تشوفه وحده وحده، وحده وحده راح نشوف. يعني إذا ما ذكرتموه راح نشوف أسباب. يعني أنا إذا خالطت أناسا من على شيعة على مذهب أهل البيت مسلمين، لكنهم لا يهتمون بطهارة ولا نجاسة، مع ذلك أدخل إلى بيوتهم وأعتبرهم طاهرين، هذه شو سببها؟ أدخل إلى أبناء العام أخالطهم والشروط طهارة والنجاسة عندهم شيء وعندنا شيء آخر، وعندي أنا كمجتهد مثلا شيء آخر.
باب عدم العلم بالنجاسة، أنا ما شفتش النجاسة.
أنا أعرف، أنا أعرف أن عندهم النجاسة هيك والطهارة هيك،
أنا بشوف يقينا
واحدة واحدة. فهمت عليك، فهمت عليك، واحدة واحدة واحدة. إذن أول شيء، لو إذا انحصر التعامل معهم، يعني تبرير التعامل معهم ومخالطتهم، تبرير تطهيرهم، إذا انحصر باستثناء الباب الطهارة والنجاسة من هذه القاعدة الأصل عدم نفوذ حكم ظاهري من في فئة لحكم لفئة أخرى، إذا انحصر على رأس العين سلمنا وأمنا. بس لكنه لا ينحصر لأمور، عدة أمور راح نبينها واحدة وراء الثانية. أما لو احتمل ذلك لأدلة أخرى فلا دلالة على الاستثناء، نجبتنا الاستثناء، لأن الاحتمال يبطل الاستدلال، والبناء على طهارتهم وجواز مخالطتهم. يعني خلينا نشوف الاحتمالات في جواز المخالطة وجواز التطهير، جواز الطهارة شو هي؟ احتمالات كثيرة. أولاً غيبة المسلم، يعني إنه الغيبة إذا غاب المسلم، إذا غبنا عن مسلم من فترة من الزمن فنبني على طهارة آنيته وثيابه وكذا الآخرين. لكن طبعا الغيبة ليست شرطة، ليست مطلقة، في شروط الغيبة. إذا بعرف أنا بعد لا زال نجس ففيش أولى في غيبة المسلم. يعني غيبة المسلم بعبارة أخرى إن شاء الله بتجينا بالفقه، إذا شوفوها بالفقه كما درسناها في الفقه، ليست لها موضوعية بمعنى موضوعية، بل لها شروط أيضا. الاحتمال الثاني طروا حالتين، يعني هذا الثوب نجس، أنا بعرف إنه ساعة بيغسلوا ساعة ما بيغسلوا ساعة بيطهروا ساعة يعني الطهارة والنجاسة لا تحتاج إلى نية طهارة من الخبث. فودي بيروحوا بينزلوا على البحر، بينزلوا على الماء، بيطلعوا من هون، يعني في طرو طهارة وطرو نجاسة، هالاحتمال أيضا موجود. ومع طرو الطهارة والنجاسة لا أستطيع مع طرو الحالتين أن أحكم بالنجاسة، قد يكون لها سبب. طبعا سبب ثالث أو احتمال ثالث، عدم العلم بطرو المتنجس. يعني هذا كثيرا ما يحدث، هذا مش ما بلك أنت شفت النجاسة بعينك، لا يا أخي. مثلا عدم العلم بالنجاسة فيكون كل شيء لك طاهر. أن يكون مبنيا، يعني احتمال آخر الاحتمال الرابع مثلا، أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس الثاني أو الأول حتى، بل هناك رأي أن النجس لا ينجس، أن النجس لا ينجس، ورأي على فكرة منه خالي من الوجه، يعني إن شاء الله نشوفه يوم. يعني هناك من يقول بأن المتنجس ينجس حتى لو بعد 100 واسطة، وهذا مشهور كثير يعني. وهناك من يقول أن المتنجس الثالث لا ينجس، وهناك من يقول أن المتنجس الثاني لا ينجس، وهناك من يقول أن المتنجس الأول لا ينجس، وأنا أميل إليه كثيرا. وهناك من يقول أن النجس أصلا لا ينجس، حتى النجس نفسه لا ينجس، وكل واحد في نجاسات في ميلاد عين النجاسة، عين النجاسة بس.
حتى مع السراي
ما في سراي، ما في نجاسة، ما في تنجيس أصلا
إلا مع العين. يمكن مولانا عم يحكي مع بقاء العين،
على العين هي نجسة بلا بلا
انتقل إلى إيه استعمل في هذا الحاكي هذا.
فهناك من يعني أقوى بالمسألة هذا، ولذلك طبعا يعني صاحب البلغة رحمه الله بيقول والقول بالتنجيس، يعني ولا بالوسائط، والقول بالتنجيس أحداث الخلف ولم نجد قائله من السلف. في الماضي لم تكن هذه المسألة مطروحة بهالوسع بهالسعة. يعني على أي حال قد يقال إن والله فيه من هناك من يقلد من يقول بعدم تنجيس المتنجس الثاني مثلا أو الأول، فبصير بعد احتمال أيضا بصير متنجس. طبعا على هالاحتمالات المتنجسات بصير قليلة جدا، ما عادش في شيء، يعني صار حط احتمال زائد الثاني زائد الثالث زائد الرابع، صار متنجس قليل. هذا رح نذكره كثير من المتنجسات على نحو الشبه غير المحصورة. احتمال أخير رح أذكره بكرة إن شاء الله، بس بدي بينه شوي الآن، بدي شوي البيان. احتمال البناء على عدم نجاسة ملاقي المتنجس في غير المائعات، في من يقول بذلك، في قول كما نقل يعني في غير المائع لا ينجس، بس المائعات يعني السريان فقط في خصوص المائعات والماء، الماء بمشي العصير بمشي، أما في غير المائعات في الثوب مثلا لا ينجس. تفصيل بين المائعات وغيرها. كما نقل عن محقق الهمداني قدس سره الميل إليه، وهذا عند ابناء العام كثير، حيث قال محقق الهمداني: لو بني على تنجيس المتنجس مطلقا لازم تنجيس العالم كله، حيث أن النجاسة تسري دون الطهارة. النجاسة تسري أما الطهارة لا تسري، ومع ذلك لم يفت به أحد، له نفسه لم يفت به، حيث قال إن مخالفة المشهور أشكل. المشهور التنجيس، أنا الدليل أميل إلى عدم التنجيس، لكن العمل بالمشهور مشكل ومخالفته أشكل. بكرة إن شاء الله عز وجل هالمطلب هذا نذكره نبينه، نشوف إنه حتى هيدي احتمال غير وارد. وأنا على فكرة إن شاء الله بشو أنا أميل إليه، غدا إن شاء الله بنكمل المطلب، نخلصه نخلص الأجزاء كليا إذا الله وفقنا، والحمد لله رب العالمين.